بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أحببت أن أتحدث معكم في هذه الليلة عن بعض النصائح والتنبيهات التي نحتاج إليها، وننقل لكم بعض ما رأيناه في بلاد الحرمين. إنما نحن فيه في هذه الدار وفي هذا المسجد من طلب العلم والاستمرار على ذلك لهي نعمة من الله عز وجل، لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من انقطع عنها وذهب منها، فنعمة العلم لا يعادلها شيء، والاستمرار فيه ولو كان شيئا يسيرا، فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تنتخب يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط فتجمع فائدة بعد فائدة، وحديثا بعد حديث، وآية بعد آية، وسورة بعد سورة، والأيام تمضي وما تدري إلا وقد فتح الله عز وجل عليك بخير عظيم إذا صلحت النية وصدق العبد مع ربه عز وجل وصلحت الطوية. فهذه نعمة لا يجوز للمسلم أن يفرط فيها وأن يضيعها من أجل الدنيا، نعمة العلم ونعمة طلب العلم والاستمرار فيه. فإن الله عز وجل أمر بذلك ورغب فيه وحث عليه نبيه عليه الصلاة والسلام الذي أكرمه الله عز وجل بالوحي وأيده به. أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهو أول أمر إلهي لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمر بالقراءة والعلم والكتابة. ويقول الله عز وجل له في كتابه الكريم: وقل رب زدني علما. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يرزقه العلم النافع. كان إذا صلى الصبح كما عند الإمام ابن ماجه من حديث أم سلمة وحسنه العلامة الألباني، كان إذا صلى الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ما أكرمه الله عز وجل به يأتيه جبريل فيدارسه القرآن وينزل عليه بالوحي، ومع ذلك يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. فهذا أعظم مكسب يحصل عليه المرء في الحياة الدنيا، علم الكتاب والسنة الذي هو سبيل يوصل إلى الجنة. كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، والالتماس كما يقول أهل اللغة في تعريفه هو يكون من المساوي للمساوي. الالتماس يكون من المساوي للمساوي، حتى ولو سلك هذا السبيل ليأخذ العلم ممن هو مثله في العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما أعظم هذا التوفيق والثواب! لكن لمن أيقن بهذه الأدلة وآمن بها، وإلا ما أكثر ما نقرأ الأدلة في فضل العلم وشرف أهله ومكانتهم في الدنيا والآخرة ثم يطغى علينا النسيان والكسل والانشغال بالدنيا وربما الانشغال بما لا ينفع. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأعوذ بك من علم لا ينفع. حتى العلم إن لم يكن فيه منفعة وفائدة استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه من هذا العلم، وإنما المطلوب العلم النافع الذي يصلح القلوب ويهذب الأخلاق ويهدي النفوس ويكون سببا للسلامة من البدع والضلالات والشركيات في الدنيا والسلامة من العذاب والنار في الآخرة. هذا هو العلم النافع الذي يورث الخوف من الله عز وجل والخشية والمراقبة والورع. هذا هو العلم الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم نبيه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه إياه، العلم النافع. فمن وفقه الله عز وجل لطلب العلم فليحافظ على هذه النعمة وليصبر عليها ولا يلتفت إلى غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في البخاري عن عثمان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. مهما بحثت عن الفضيلة والمكانة الرفيعة من غير هذا السبيل فلن تصل إليها. أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكلاهما في صحيح البخاري. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه عن معاوية، ورواه الترمذي عن ابن عباس. ومفهومه أن من تفقه في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومن جهل الدين ما أراد الله له خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه أن من لم يفقه في الدين ما أراد الله له خيرا. فهذه نعمة لا تحتقرها ولا تستصغرها ولا ترى أنك أو تظن أن غيرك خير منك من أرباب الدنيا وأهل المناصب والشهوات والملذات وما أشبه ذلك. فإن هذه النعمة التي فيها طلاب العلم يقول بعض السلف عنها: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. أصحاب الملك وأصحاب الرئاسة لو علموا قيمة العلم لسابقوا إليه، بل ولمنعوا غيرهم منه لما في العلم من الفضيلة الدنيوية والأخروية الحسية والمعنوية. يعبد المؤمن ربه على بصيرة وعلى نور، يقوم بتوحيد الله عز وجل كما أراد الله، يبتعد عن البدع، يبتعد عن المعاصي والسيئات، يجتهد في الطاعات، لا يعمل عملا إلا وعرضه على ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة. يرى بعض الجاهلين وهم يقومون بعباداتهم على عاداتهم فيتعجب لماذا يصنعون هكذا، لأنهم يجهلون العلم والتفقه في دين الله عز وجل. فيحمد الله، يحمد الله على هذه النعمة حين يرى الجاهلين وهم يتخبطون. فلا ينبغي لامرئ أن يضيع نفسه وأن يفرط فيما رزقه الله عز وجل من العلم والسنة، وهيأ الله له من الوقت والمكان والسعة في طلب العلم. ما أكثر الذين يتمنون أن يطلبوا العلم وأن يجلسوا في مثل هذه المجالس، ولكنها لم تتهيأ لهم أحوالهم. وجدت بعض أهل عمان في شهر رمضان، فكانوا يأتون إلي يسألون بعض الأسئلة، ويسألون عن حال أهل اليمن وكيف الدعوة في بلاد اليمن. فقالوا: نتمنى أن يوجد في بلادنا مساجد نعلم فيها أبناءنا العلم الشرعي، نتمنى، ولكن ليس هناك من هذا شيء. مدارس نظامية بمنهج دنيوي، ثم مساجد يقوم عليها أهل البدع والأهواء من الخوارج وغيرهم، ولا يجدون من يعلم أبناءهم. نتمنى، قالوا، أن نجد من يعلم أبناءنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن لم تكن عنده هذه النعمة يتمنى أن يحصل عليها. فينبغي لنا أن نحافظ على هذه النعمة بالإقبال الكلي والصبر والمصابرة والمثابرة يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، إلى أن يقضي الله عز وجل الأجل. العلم ليس مدة معلومة ولا زمنا محدودا، ومن ظن أنه سيحصل على العلم في سنوات معدودة فهذا ظنه خاطئ، فقد قال بعضهم: العلم إذا أعطيته بعضك ما أعطاك شيئا، وإذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. كان شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه يقول: علم الرجال يعتبر ثلثي علم الحديث، ثلثي علم الحديث، ولو أفنى الإنسان عمره في هذا الجزء في علم الرجال لربما مات وما قد أتقنه، فكيف بباقي العلوم؟ كيف بباقي علوم الحديث والفقه والتفسير والعقيدة والفرائض والنحو والإملاء والعروض والخط وغير ذلك؟ ولهذا يقول بعضهم: إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، لا ولو مارسه ألف سنة. ولكن إذا كان الإنسان صابرا مستمرا مثابرا يجعل الله عز وجل في عمره وعلمه البركة. ولهذا يقول ابن الوردي رحمه الله تعالى: كل من سار على الدرب وصل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. ومعنى ذلك أنه لا يصيبنك اليأس وأنك لا تحصل على شيء والعمر قد مضى والحفظ ضعيف والفهم بطيء، لا، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. ولو فهمت مسألة واحدة أنقذك الله عز وجل بها من بدعة أو من مخالفة شرعية فهذه نعمة، تجنبت بها باطلا أو بدعة أو شركا فهذه نعمة عظيمة. لو لم يكن إلا أن تتعلم كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالصبر الصبر والمثابرة المثابرة. ولو كان في شدة الحر، ولو كان في أوضاع ربما لا تلائم أجسادنا، نحتاج إلى أن نصبر، وليكن لنا أسوة في سلفنا الصالح رضي الله عنهم الذين صبروا في أخذ العلم وتحملوا من أجل العلم وبذلوا من أجل العلم وقطعوا المسافات البعيدة، ما عندهم سيارات ولا طائرات ولا قطارات، وإنما كانوا يسيرون على الإبل وعلى الحمير ومشيا على الأقدام، فيذهبون من الشام إلى العراق ومن العراق إلى مصر ومن الحجاز إلى اليمن ومن اليمن إلى خراسان، يتنقلون لأخذ العلوم، وربما يصير أحدهم قد مر على ألف شيخ، قد مر على ألف عالم. ولهذا يقال للطبراني رحمه الله تعالى: مسند الدنيا، مسند الدنيا، لكثرة مشائخه، فإنه أخذ عن آلاف الشيوخ، ليس عن ألف بل عن آلاف الشيوخ، أخذ الحديث عن آلاف الشيوخ. وكما سمعت أنهم كانوا يجوبون الدنيا من أجل العلم ومن أجل الحديث، وربما من أجل مسائل هي في حقهم نافلة، أما نحن فنحن بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة، ونتعلم ما أوجب الله عز وجل علينا بأيسر من ذلك وأقل من ذلك. كان أبو جعفر المنصور وهو الخليفة كان يتحدث مع أصحابه كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، هل بقي لك من لذات الدنيا شيء؟ فقال: نعم، بقي أن يجتمع حولي أهل الحديث ويقولون: حدثنا يرحمك الله، هات يرحمك الله. قال: فلما كان في اليوم الثاني جاء الوزراء والأعوان وأتوا بدفاترهم ومحابرهم وتهيأوا كما يتهيأ طلبة العلم بلباسهم، ثم جلسوا حوله وقالوا: هات يرحمك الله، حدثنا يرحمك الله. فالتفت إليهم وقال: لستم أنتم، إنهم أهل الحديث، برد الآفاق وقطاع المسافات، الذين هم يوم بالشام، يوما بالشام، ويوما باليمن، ويوما بالعراق، المشققة أقدامهم، الشعث رؤوسهم، الدنس ثيابهم. هؤلاء هم أهل الحديث الذين يتنقلون لأخذ الحديث من هنا وهناك، ولو ماتوا من الجوع، ولو لم يجدوا من الملابس إلا الشيء اليسير. فأسوتنا مثل هؤلاء، نصبر على طلب العلم، وخاصة ونحن في زمن زهد الناس عن العلم، حتى كثير، لا أقول بعض، بل حتى كثير من أهل السنة زهد الناس في العلم، حتى كثير من أهل السنة زهدوا في العلم وأقبلوا على الدنيا وصاروا يتنافسون عليها، ورب أحدهم كان يحفظ القرآن ويصلي بالناس صلاة التراويح أو يخطب بهم الجمعة ويعمل لهم بعض الدروس النافعة، وإذا به يفضل أن يكون عسكريا على هذا العمل الجليل، أو أن يحصل على وظيفة دنيوية ويترك الدعوة والعلم النافع. فنحن كما سمعتم في زمن زهد الناس في العلم، فمن وفقه الله عز وجل للعلم فليصبر وليتحمل وليقرأ كثيرا ما ذكر الله عز وجل وما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل العلم ومكانة العلماء وإكرام الله عز وجل لهم، وليقرأ الكتب التي تتحدث عن هذا، ككتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله، أو ككتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم ومكانة العلماء. فلهذا إخواني في الله، ينبغي لنا أن نصبر وأن نصابر، فإن المجتمع المسلم ينتظر أهل السنة ليفيدوه. إذا كان أهل السنة لا يهتمون بالعلم ولا يصبرون في تحصيله ولا يجتهدون فيه، من يعلم الناس؟ ومن يأمر بالمعروف؟ ومن ينهى عن المنكر؟ ومن يبين عوار أهل الباطل والبدع والخرافات ويبين خطر ذلك للأمة إذا كسل أهل السنة؟ يقول ابن الوردي في تلك الأبيات الجميلة وهو يعظ ولده: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. ثم أيضا نبلغكم سلام شيخنا يحيى ابن علي الحجوري، وسلام كثير من إخواننا المشايخ والدعاة طلاب العلم الذين وجدناهم في بلاد الحرمين في مكة المكرمة يبلغونكم جميعا السلام، وهم في خير، إلا أنهم يتألمون من الانشغال عن العلم. بعض الناس يظن أن من وصل هناك فقد وصل إلى مكان عظيم ودرجة عالية، وهم والله يئنون ويشتكون. طلاب العلم الذين ذهبوا بعضهم بغير إرادته من شدة ما كان يحصل في بلدانهم، ذهبوا هناك فرارا بدينهم، ومع ذلك يئنون من ضياع الوقت وذهاب العلم. ولهذا نصحناهم في مجلس الشيخ حفظه الله أن يرجعوا إلى بلدانهم، من استطاع أن يرجع إلى بلده ليقيم الدعوة السلفية الصحيحة الصافية النقية فإنه ينبغي له أن يرجع، ولا يرضى لنفسه أن يتفلت من العلم، فإن البقاء في تلك البلاد بغير دعوة وبغير اجتهاد في طلب العلم ضياع لثمرة عظيمة. فكم تخرج من دار الحديث بدماج من مؤلفين ومحققين وخطباء ومدرسين، ثم يذهب بعضهم فيبقى أسيرا ليس له دعوة ولا تأليف ولا كتابة ولا خطابة، وهم يعترفون بذلك. فلهذا يتمنى أحدهم أن يرجع ولو في قرية صغيرة في بلاد اليمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس يختلفون، منهم من يتيسر له ذلك ومنهم من لا يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لتعلم أن ما نحن فيه في هذه البلاد مع ما يحصل فيها من الفتن أننا في نعمة عظيمة، ندعو إلى الله عز وجل ونتعلم ونعلم ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا نستطيع أن نغطي طلبات المجتمعات. هذا يريد مدرسا، وذاك يريد خطيبا، وذاك يريد إماما في صلاة التراويح، قد لا يستطيع الإنسان أن يغطي. لو ترك التدريس وخرج دعوة ووات الناس على آرائهم لربما استمر الشهرين والثلاثة وأكثر. فهذه نعمة، فالخير لا يزال موجودا. وإذا غاب أهل السنة عن المجتمع تسلط عليهم أهل البدع والأهواء فأخذوهم ذات اليمين وذات الشمال، فالناس مقبلون على هذه الدعوة المباركة، فعلينا أن ننتهز الفرصة في بيان الحق للناس وفي دعوتهم إلى التوحيد وفي تعليمهم الأخلاق وفي نهيهم عن البدع وفي إبعادهم عن الشرور وما يضرهم في دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم. أما إذا أقبل أهل السنة على الدنيا وهكذا ابتعدوا عن الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا مما يتضرر به المجتمعات. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الأعمال، كما قال سبحانه في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس هناك أحسن من يتكلم ويخوض، ليس هناك أحسن قولا من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. العامل بما يدعو إليه. وهذه طريقة الأنبياء وطريقة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الله، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. من جلس في تلك البلاد المباركة الطيبة، من جلس فيها وكان حريصا على طلب العلم، ربما لا يجد إلا الشيء اليسير. فشيخنا حفظه الله ليس له إلا درس بين مغرب وعشاء، وربما يسكن الشخص بعيدا فيحتاج إلى المواصلات والأوقات حتى يصل إلى الدرس، ثم يحضر درسا ويرجع إلى مكانه. فإن ذهب إلى الحرم المكي هناك بعض الحلقات اليسيرة التي ربما بعض المدرسين فيها يقرأ بعضهم في الكتاب قراءة ويمشي وهكذا. الشاهد من هذا أن من ذهب إلى تلك البلاد يتألم من ضياع الأوقات في غير طلب العلم. ونفقات الدنيا، نفقات الأهل والأولاد في تلك البلاد تكون كثيرة، فيحتاج طالب العلم أن يبحث عن عمل أو أن يذل نفسه باللجوء إلى بعض أهل البدع، فيحتاج أن يرجع إلى العمل فيشغل عن طلب العلم، فيتمنى أنه بقي في بلده على أي حالة كان. فلهذا أنصح نفسي وإخواني بالإقبال على العلم وعدم التطلع إلى الدنيا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله عز وجل في هذه الآية ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن مجرد التطلع ومد النظر والبصر إلى الدنيا وأهل الدنيا، فكيف بمن ترك العلم النافع والسنة والخير ثم يشغل نفسه بما لا فائدة فيه. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر. مما ننبهكم عليه أو ننقله لكم: ما رأيناه من الخير في تلك البلاد ومما تقوم به تلك الدولة جزاهم الله خيرا من تهيئة الأماكن المقدسة لعمار بيت الله ولحجاج وزوار بيت الله الحرام، فإنهم يقومون بخدمة عظيمة يشكرون عليها من تهيئة الأماكن وإيصال الخدمات وتيسير الأمور بما يسر الله عز وجل لهم. ولهذا كان حج هذا العام من أيسر الحج، كان حج هذا العام من أيسر الحج لكثرة الخدمات. لا ترى العساكر إلا في الشوارع يتعاونون مع الحجاج، ذاك يبخهم بالماء البارد حتى لا يتضررون، وذاك يعطيهم العصير، وذاك يتعاون مع الضعيف، وهكذا. يعني رأينا خدمة عظيمة يقومون بها يشكرون عليها، يشكرون على تلك الخدمة. ولعل الله عز وجل أن يحفظ لتلك البلاد أمنها واستقرارها بإذن الله عز وجل بما يقومون به من خدمة الحرمين الشريفين. مع كثرة المؤامرات من أعداء الله عز وجل اليهود والمجوس ومن على طريقتهم للانقضاض على بلاد الحرمين، ولكن نسأل الله عز وجل أن يدفع عنها وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. سار الحجاج في هذا العام في خير وأمان وأمن وراحة وسكينة، ما كنا نتوقع ذلك يحصل لما هو معلوم من كثرة الحجاج وشدة الزحام وما يحصل من التدافع في بعض الأماكن، ولكن حصل خير عظيم، حصل خير عظيم، هذه نعمة من الله عز وجل. اجتمع في حج هذا العام كثير من أهل السنة وطلاب العلم من أهل اليمن من كل المحافظات، فكانوا يجتمعون عند الشيخ في المسجد الذي أعطي له في عشر ذي الحجة يدرس فيه، فكان يمتلي المسجد وهو مثل هذا المسجد تقريبا، يمتلي بطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل. تنظر إلى الناس في المسجد وكأنك في دار الحديث بدماج، وأنت ترى طلاب العلم، ذاك من حضرموت وذاك من عدن وذاك من الضالع وذاك من الحديدة وذاك من صنعاء وذاك من السودان وذاك من المغرب وهكذا، وحصل اجتماع طيب، وكان طلاب العلم يحضرون عند الشيخ العشر عشر ذي الحجة، وكان الشيخ حفظه الله يدرس في منطقة بن الجارود في باب الحج، كان يشرح حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حجة الوداع، جاء مناسبا أن يشرح هذا الحديث في العشر، فأذن له من صاحب المسجد الذي بجانب بيته أن يدرس العشر في ذلك المسجد، وحصل في العشر خير عظيم، وزاره الدعاة إلى الله والمشايخ وطلاب العلم، وكان حفظه الله تعالى يكرم الدعاة والمشايخ باستضافتهم ويأذن لهم بالكلام والمحاضرة بين يديه، كالشيخ أبي بلال الحضرمي والشيخ رشاد الضالعي والشيخ أحمد بن عثمان وكثير من المشايخ الذين جاءوا تكلموا بين يدي الشيخ حفظه الله تعالى، وحصل خير عظيم من الالتقاء بأهل السنة سواء كان من أهل اليمن أو من غير أهل اليمن. وهذا قد كان قديما أن بعض طلبة العلم يحجون، وكان نيتهم مع الحج أيضا أن يلتقوا بأهل العلم، كان بعضهم يحج وفي نيته أن يلقى سفيان بن عيينة من أجل أن يأخذ عنه العلم ويسلم عليه ويستفيد منه، فيلتقي المسلمون عموما وطلاب العلم خصوصا من شرق آسيا وإندونيسيا ومن المغرب ومن أوروبا ومن هنا وهناك، ويحصل خير عظيم. وكما سمعتم أننا في خير عظيم وفي نعمة لا يعدلها نعمة، وهي الاستمرار في طلب العلم، الاستمرار في طلب العلم هذا الذي نريده، ولا ينبغي التقطع، لا ينبغي أن يتقطع طالب العلم في وقته، يدرس أياما وينقطع أياما ويدرس أياما وينقطع أياما، فهذا من ضياع العمر، والإنسان مسؤول عن عمره فيما أفناه، ومسؤول عن وقته فيما قضاه، ومسؤول عن شبابه فيما أمضاه، فلا تضيع وقتك عبد الله. حتى ولو غاب المدرس، لو غاب المدرس اشغل نفسك بما تنتفع به من الحفظ والمراجعة، ما أحوجنا إلى الحفظ، ما أحوج طالب العلم أن يربط نفسه بجانب سارية ويحفظ صحيح البخاري، إذن ما أحوجنا إلى أن نستغل أوقاتنا في الحفظ. غاب المدرس انشغل بالحفظ، ما هو غاب المدرس سافر، أي سافر تعمل، قال نقضي هذه الأيام في البلاد، وتضيع عليه هذه الأيام بغير فائدة ويرجع من جديد وهكذا، فهذا بارك الله فيكم مما يسبب ضياع الوقت وضياع العمر. فإن كان هناك دروس فنجتهد فيها، وإن قلت الدروس في أيام الأعياد أو رمضان أو نحو ذلك، فيستغل الإنسان الفرصة ويحمد ربه أن يجد مكانا مهيئا يحفظ فيه ويقرأ فيه ويدرس فيه، احمد الله عز وجل أنك تجد مكانا تحفظ فيه ما يسر الله عز وجل ولا يقال لك اذهب اعمل أو افعل أو افعل، إنما يقال لك احفظ واقرأ وادرس. طيب بارك الله فيكم، هذا بعض ما أردت التنبيه عليه في هذا المقام. طيب إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.